أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الثالث. لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم، لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث إنه خبر، لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بأنه هؤلاء الذين استشهدوا، صبحكم الله بالخير، استشهدوا بآية النافر لإثبات حجية الخبر الواحد، استدلوا بعدة جهات، وقد أشكل الشيخ الأنصاري على ذلك الاستدلال بثلاثة إشكالات. مر إشكالان منهما، الإشكال الثالث، الإشكال الأول والإشكال الثاني. قال: لا نقبل بأن وجوب الحذر هو مطلق حتى وإن لم يحصل للمنذر العلم بما ينذر المنذر، يعني خصصناه فقط في الحذر العلمي، وأما الحذر الظني فلا. فمن هذه الجهة قلنا بأنه لا يشمل حجية الخبر الواحد الظني. في الجواب الثالث يريد أن يقول: لو سلمنا وقلنا وجوب الإنذار بالنسبة إلى الأمور العلمية وبالنسبة إلى الأمور الظنية، ووجوب الحذر حتى، يعني بالنسبة إلى المنذر، حتى لو لم يعلم ويقطع بصحة ما أنذر به المنذر، نقبل هذا الإطلاق كما أردت، ولكن يجب علينا أن نلتفت إلى التعبير في الآية. الآية لم تقل ليخبروا قومهم، نعم، لعلهم يصدقون، وإنما الآية لو كانت ليخبروا قومهم لعلهم يصدقون لكانت شاملة لما نحن فيه، يعني أي إخبار من الحجة حتى المخبر لو لم يعلم، نعم، بالمخبر به يجب عليه، يعني حتى وإن كان ظنيا يجب عليه أن ماذا؟ أن يصدق. ولكن المشكلة أنه الآية هكذا تقول: لينذروا قومهم لعلهم يحذرون. والإنذار كما تعلمون أنه ماذا؟ يستبطن التخويف، يعني الإنذار هو الإبلاغ بشيء مصاحبا لتخويف المنذر، بحيث المنذر بواسطة هذا الخوف الذي حصل له من تخويف المنذر، هذا الخوف يكون داعيا له وباعثا له لماذا؟ للإتيان بالفعل. واضح؟ إذا كان معنى الإنذار الوارد في الآية هو لينذروا قومهم، نقول لا يمكن أن تكون الآية، حتى لو قلنا بأن الإنذار ووجوب الحذر على المنذر بالنسبة إلى العلم وبالنسبة إلى الظن، لا يمكن أن يشمل ما نحن فيه، وهو شنو؟ حجية الخبر العادل بالنسبة إلى إخباره. إحنا نريد نشوف بأنه الراوي إذا كان عادلا وأخبر بأن الإمام الصادق هكذا أخبر، هل يجب علينا تصديقه وقبوله أم لا؟ مو هذا كلامنا؟ هذا خارج عن الإنذار، هذا خارج عن الإنذار. ليش؟ لأنه زرارة عندما يقول سمعت الإمام الصادق قال كذا، ليس فيه إنذار وتخويف بالنسبة لنا، حتى يكون هذا التخويف موجبا للتخوف لنا، هذا التخوف يكون باعثا وداعيا للإتيان بالفعل. نعم نعم لو كانت الآية ليخبروا قومهم لعلهم يصدقون مثلا هم بها وجه، لأنه هذا إخبار والإخبار لا يستبطن ماذا؟ التخويف. فنفس الإخبار يكون حجة للتصديق، ولكن الآية هكذا. لقائل أن يقول زين أنتم أخرجتم خبر الراوي بالنسبة إلى حجية خبر العادل، إذن ماذا يدخل تحت هذه الآية؟ نقول نعم، يدخل فيها كل إنذار يصدق عليه ماذا؟ الإنذار المصاحب للتخويف. وهذا وين يحصل؟ بالنسبة إلى الوعاظ.
أخرجتم خبر منه؟
الخبر العادل مثل زرارة. إحنا مو كل كلامنا إحنا جاي نتكلم عن حجية الخبر العادل. لماذا؟ لحجية الأخبار المنقولة من قبل العدلاء. غير هذا خارج عن تحت الآية. ليش؟ لأنه هذا الإخبار ورواية الرواة لم يكن فيه ماذا؟ إنذار. لم يكن فيه تخويف، وإنما هو مجرد إخبار. إنزين، إذن ما نحن بصدده خارج عن الآية. إنزين، ما هو داخل في الآية؟ كل ما يصدق عليه بأنه إنذار. يذكر لنا مصداقين منهم. المصداق الأول الوعاظ، عندما يعظون الناس: أيها الناس لا تشربوا الخمر فإنه حرام، ومن شرب الخمر مثلا كذا علي يعاقبه الله سبحانه وتعالى، لا تسرقوا. نعم، يعني الوعظ بماذا؟ أن المتعظ السامع المتلقي يعلم بأن الخمر حرام، الواعظ يذكره بعقوبة ارتكاب هذا الحرام. واضح؟ الواعظ إنما يذكر المتلقي بعقوبة ارتكاب هذا الحرام أو ترك هذا الواجب، مع مفروغية علم المتلقي بأن هذا الأمر هو واجب وهذا حرام. هنا نعم التخويف بالإنذار يحصل، التخوف من المتعظ يحصل، هذا التخوف يكون داعيا للإتيان بالواجب وترك الحرام. هذا داخل تحت الآية. بعد الإرشاد، إرشاد الجاهل. إرشاد الجاهل شخص كان يلبس الذهب وهو لا يعلم بأن الذهب لبسه حرام، فيأتي شخص ويرشده ويخوفه بأن لبس الذهب هذا مبغوض للشارع حرام، ومن أتى بمبغوض للشارع مثلا يعاقبه الله سبحانه وتعالى. زين، هذا شنو الفرق بين المرشد وبين الواعظ؟ المرشد يدل الجاهل على شيء لم يعلم بأنه حرام، الآن يريد أن يقول له بأن هذا الفعل الذي ترتكبه حرام وتترتب عليه عقوبة. الواعظ لا يعلم المتلقي بأن هذا العمل حرام أو هذا واجب، ولكن يؤكد له ما أدري نتيجة ترك الحرام، ترك الواجب، نتيجة الإتيان بالحرام. زين، فإذا المتعظ يجب عليه أن يقبل قول الواعظ لأنه إبلاغ وتخويف. بعد المسترشد المشمول للمقلد، نعم، لأنه المرشد قد يكون مفتيا مجتهدا، فالمقلد لهذا المجتهد أيضا يصدق عليه بأنه مسترشد، ففيه تخويف فيكون حجة على المقلد. وأما بالنسبة إلى ما نحن بصدده وهو حجية قول الراوي فهذا مما لا تثبته الآية، آية الحذار. نعم،
فالدليل يصير أخص من المدعى.
أحسنت، الدليل أخص من المدعى، الدليل يكون أخص من المدعى. زين، إذن ما أثبتته الآية لا ينفعنا، وما ينفعنا هو خارج عن الآية، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هسه بشكل آخر، طبعا تطويل الأمر واضح، يقول بأنه المنذر عندما يريد أن ينذر قومه إما أن ينذرهم على شكل الإفتاء، نعم على شكل الإفتاء، يعني هو يرى الرواية ويستنبط منها حكما، ثم عندما ينقلها إلى الناس ينقلها مع ماذا؟ مع ملاحظة ما استنبطه من الحكم. مثل شنو؟ مثل يواجه فد رواية تقول لا تشرب العصير العنبي، فيحمل هذا النهي على حقيقته وهو الحرمة، فيقول لا تشرب العصير فإنه حرام ويعاقب الله شاربه. نعم، هذه فتوى فيها تخويف، ولكن هذا التخويف نتيجة لاستنباطه، صحيح؟ نتيجة لاجتهاده، لأنه لمجتهد آخر أن يقول بقرينة بعض الروايات الأخرى أن هذا النهي لا تشرب العصير إنما هو محمول على الكراهة، مو محمول على الحرمة، فهذا هنا يتحقق منه الإنذار. نعم، يتحقق منه الإنذار، ليش؟ لأنه مصاحب للتخويف، ولكنه حجة على من؟ على المقلدين له. نعم، ليش؟ لأنه إخبار على أساس ما استنبطه واجتهده من الرواية، واضح؟ وتارة الفقيه مثل ابن بابويه يفتي بنص الرواية، نعم مثلا يواجه رواية تقول من شرب العصير العنبي كأنه شرب الخمر، فهو الباب اللي مخليه شنو؟ باب حرمة شرب العصير العنبي. يعني هذا المجتهد عندما قال من شرب الخمر وكأنه شرب من شرب العصير العنبي وكأنه شرب الخمر، نتيجة لتلك الرواية التي شبهت شارب العصير العنبي بشارب الخمر، ففهم منه ماذا من خلال هذا التشبيه؟ فهم منه الحرمة، يعني المشبه كالمشبه به في الحرمة، صحيح؟ فعندما يقول من شرب الخمر من شرب العصير كأنه شرب الخمر، هنا بيها اعتبارين هذا النقل الرواية. الاعتبار الأول بما استفاده من حكم نتيجة لاجتهاده وإن لم يصرح باجتهاده، والدليل على ذلك أنه جعل العنوان هو شنو؟ حرمة شرب العصير. زين، هذه الجهة الثانية، أنه ينقل رواية عن المعصوم بالنسبة إلى الآخرين. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فحالها حال القسم الأول، إنما هي حجة على من؟ صحيح، إنذار موجود، تخويف موجود، نعم، ولكن تخويف لم يصرح به، تخويف نتيجة لاستنباطه من خلال التشبيه بأن شرب العصير أيضا حرام. نعم، فهذا يكون فتوى وتحذير مشوب بالتخويف، ولكن على من يكون حجة؟ على مقلديه فقط. أما الجهة الثانية وهي جهة نقل الرواية بأنه ورد أن الإمام قال من شرب العصير وكأنه شرب الخمر، هذه لا تخويف فيه، هذا لا تخويف فيه. فإذا لم يكن فيه تخويف لم يكن مشمولا للآية النتيجة، ما شملته الآية فهو حجة على من؟ على مقلديه فقط الذي يكون الإفتاء. أضف إلى ذلك الوعاظ. وأما بالنسبة إلى ما نحن بصدده بأن نقل العادل للرواية هل هي حجة علينا أم لا، الآية ساكتة عن ذلك. لماذا؟ لأنها مجردة عن التخويف، لأنه لا يصدق عليها الإنذار، وإنما هو إخبار بما سمعه من المعصوم من ألفاظ وأصوات. واضح؟ فلذا يقول الشيخ بأن هذه الآية من ناحية، لأنه قال فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يفهم منه أنه وجوب الاجتهاد كفائيا، فلولا نفر من كل فرقة، وكذلك لينذروا قومهم، يدل على ماذا؟ على وجوب التقليد على المقلد. نعم، لكانت أنفع من الاستدلال بهذه الآية لحجية الخبر العادل بالنسبة إلى الروايات، لأنها خارجة عن موضوع الإنذار.
شيخنا الحين لو احنا نسلم على الكلام،
نعم،
للواعظ أو
الواعظ أو المفتي،
هذا من أي باب يصدقه؟ هنا أنا من أي باب أصدق هذا اللي قاعد يعطي؟
يعني بأنه
يمكن كذا
لا عادل كلام، بعد المفروغية عن أنه عادل. إحنا كلامنا وين؟ المفتي فيما إذا كان عادلا لا يكذب. نعم، تحتمل أن يخطأ، صارت عدم الخطأ جارية بالنسبة له. الواعظ أو المفتي بعد الفراغ عن أنه عادل لا يتقصد ولا يتعمد الكذب، إحنا كلامنا وين؟ في حجية خبر العادل، ومو كل خبر. زين، الثالث، لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذار، يعني بخلاف الجواب الأول والجواب الثاني، جواب الأول والجواب الثاني حصر وجوب الحذر فقط بالنسبة إلى ماذا؟ في صورة علم المنذر بما ينذره المنذر، ولا يشمل صورة الظن. هسه يريد يتنازل، يقول حتى لو وسعنا الدائرة بالنسبة إلى هنا، ولكن ما نحن بصدد إثباته وما يفيدنا إثباته خارج عن الآية. الثالث، لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم، قلنا مع ذلك حتى مع عدم إفادة العلم للمنذر يجب على المنذر الحذر حتى ولو كان ظنيا، لكن لا تدل على وجوب العمل، يعني لا تدل الآية على وجوب العمل بالخبر من حيث إنه خبر، بل تدل الآية على وجوب العمل من باب الموعظة، من باب الإرشاد، من باب الإفتاء، لا من باب أنه خبر. ليش؟ لأنه الخبر خارج عن موضوع الآية. واضح؟ لماذا؟ لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، فإنشاء التخويف مأخوذ في الإنذار، والحذر هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف. الداعي صفة لماذا؟ للتخوف. هذا التخوف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا. يعني المنذر ماذا يفعل؟ يحقق التخويف في نفس المنذر. المنذر يحصل عنده صفة التخوف، التخوف يكون داعيا وباعثا له للإتيان بالفعل. ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الإعادة على الأمور، يعني من باب الوعيد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة، كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة. وكأنه يريد يفرق لنا بين الوعظ وبين الإرشاد. الواعظ مع تسليمه بأن السامع والمتعظ يعلم بحرمة هذا الخمر، ولكن يذكره بعقوبة شرب الخمر، أو على المرشدين في مقام إرشاد الجهال. شنو الفرق الإرشاد؟ الإرشاد أنه المتلقي في حال الإرشاد، يعني المسترشد لا يعلم بالحكم، فالمرشد يعلمه بأصل الحكم. على المرشدين في مقام إرشاد الجهال. فالتخوف لا يجب إلا على المتعظ أو المسترشد. ومن المعلوم أن تصديق الحاكي، يعني الراوي، فيما يحكيه، يعني فيما يرويه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام، خارج عن الأمرين، هم عن الوعظ وهم عن الإرشاد. واضح؟ إذن الآية صار أجنبية عما نحن بصدد إثباته. هسه هو ياخذ المرشد، هو شامل للمفتي، ولكن الآن يأتي يترك الوعظ، هذا لا شك ولا ريب بأنه يحصل الإنذار، ويلزم بماذا؟ بهذا الصنف من المرشدين وهم المفتين. يقول توضيح ذلك أن المنذر إما أن ينذر، يعني المنذر المفتي، المنذر المفتي المجتهد، أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا للخبر عن الحجة عليه السلام. واضح؟ فالأول يعني أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء
المجتهد.
المجتهد يعني إذا واجه فد رواية تقول لا تشرب العصير العنبي، فهو هكذا ينقلها، يقول كأن يقول بعد ما واجه هذه الرواية التي تقول لا تشرب العصير العنبي، هكذا يعبر عنها. فالأول كأن يقول يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير، فإن شربه يوجب المؤاخذة. شوف هذا نقله، ولكن هو عندما واجه الرواية لا تشرب العصير حمل هذا النهي على ماذا؟ على الحرمة، ورتب عقوبة على ارتكاب كل حرام، ثم أصدر هذا أنذر بهذا الإنذار. واضح؟ والثاني كأن يقول في مقام التخويف قال الإمام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. هو من نقل هذا الكلام عن الإمام فهم منه ماذا؟ الحرمة نتيجة للتشبيه. فنقلها يريد أن يصيب عصفورين بحجر واحد مثل ابن بابويه رضوان الله تعالى عليه. هم يريد ينقل الفتوى عن الإمام وكذلك متضمنة لما توصل إليه من حكم نتيجة لاجتهاده. أما الإنذار انزل، قال الإمام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. أما الإنذار على الوجه الأول وهو يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير، فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي. صحيح، هذا الإنذار بالنسبة لهم، وأما أنا اللي ما أقلده ماكو أي تخويف. ليش؟ لأنه أقول قد يكون مجتهد اللي أنا أقلده اللي يقول بالكراهة هو الصحيح، وهذا الذي يقول بالحرمة هو الخاطئ. صحيح ولا؟ فإذا ماكو أي تخويف في ارتكاب خلافي فتوى، واضح؟ فإذا ماكو تخويف بالنسبة لغير المقلد، وإلا لعملنا بالاجتهاد، أقول بالاحتياط في كل مسألة. منزل. فإذا أما الإنذار على الوجه الواحد الأول فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي اللي يتحقق في حقهم التخويف من ارتكب خلاف فتوى مجتهده فهو ماذا؟ يخاف من العقاب. وأما الثاني وهو من شرب العصير فله جهتان، إحداهما جهة تخويف وإعاد ولكن لم يصرح بها، ولكن نتيجة للعنوان نجده جعل العنوان مثلا شنو؟ باب حرمة شرب العصير العنبي. هذا يفهم منه بماذا؟ يفهم منه التخويف بأنه فهم من نتيجة للتشبيه أن شرب العصير أيضا حرام فلذا نقله. إحداهما جهة تخويف وإعاد، والثانية جهة حكاية قول من الإمام عليه السلام من دون تخويف، وإنما هو إخبار. ومن المعلوم أن الجهة الأولى من ماذا؟ من القسم الثاني. الجهة الأولى من القسم الثاني
تخويف،
ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية. أيضا يكون حجة على من فقط؟
مقلدين.
على مقلدين، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، إذ هو أي المقلد له الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه، وإلا بالنسبة إلى مقلدين الآخرين أو المجتهدين الآخرين فلا تخويف في حقهم. وأما الجهة الثانية وهي شنو؟ جهة حكاية قول الإمام، فهي التي تنفع المجتهد الآخر. نعم، اللي تنفعنا أيضا نحن غير المقلدين، فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته مجرد تصديقه. هذا على فرض ماذا؟ على فرض حجية قوله، على فرض حجية قوله، لكن وظيفته مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الإمام. وأما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم بحيث الموجب للتخوف على مخالفته أو لا، متضمن للكراهة فقط، ما حد يقدر يفرض رأي أحد المجتهدين على مجتهد آخر، ولا يجب على مجتهد آخر أن يتخوف من الحكم الذي توصل إليه المجتهد الغير بالنسبة إلى حكم. نعم، وإلا لكل المجتهدين توحدوا على حكم واحد، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه. نعم، أي في ماذا؟ في ما يوجب التحريم، بالنسبة إلى هذا المجتهد الآخر. واضح؟ فإذا إحنا اللي يفيدنا ما تحقق فيه ماذا؟ مجرد الإخبار، هو اللي هو خبر الراوي، وهذا لا يسبق عليه أنه إنذار. هاي المشكلة. فالآية يعني ساكتة الآية عن هذا أصلا منصرفة. ليش؟ لأن موضوعها هو ماذا؟ هو الإنذار. فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد له. للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار مجتهد غيره. هذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره، أي يجب على المجتهد الآخر تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم أم لا، بحيث يقول بأن لأن هذا العادل زرارة نقل أن الإمام الصادق قال هذه الرواية، هل يجب عليه التصديق أم لا؟ هذا لا يسبق عليه إنذار. فالآية ساكتة عن هذا الإخبار، لأنه الإخبار يختلف عن الإنذار. هذا إخبار وليس بإنذار. زين أم لا؟ والآية لا تدل على وجوب ذلك، أي على وجوب قبول الإخبار على من لا يجب عليه التخوف عند التخويف المحقق لموضوع الإنذار. فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفايتان، لأنه ورد فيها فلولا نفر من كل فرقة، يعني مو الكل، فإذا واجب ولكنه يسقط بقيام البعض الآخر. ووجوب التقليد على العوام لماذا؟ لوجوب الإنذار لينذروا وحصول التخوف عند المنذر. ووجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بهذه الآية آية النافر على وجوب العمل بالخبر الذي هو محل بحثنا. ثم يذكر الشيخ الأنصاري بعد هذا الكلام كلاما من الشيخ البهائي، يفهم منه بأن الشيخ البهائي أيضا لا يقبل الاستدلال بآية النفر على حجية الخبر الواحد. وذكر شيخنا البهائي في أول أربعينه اللي هو أحد كتبه أن الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما، قد يقال بأنه إذن أنا أحفظه على ماذا؟ غير أحفظه حتى أنقله للآخرين. فإذا كان لم يكن حجة بالنسبة إلى الآخرين، لماذا يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الثواب الوافر على حفظ هذا الحديث؟ فإذا يستدل من هذا الحديث على حجية خبر العادل. يقول البهائي رضوان الله تعالى عليه، يقول إذا كان وصلت النوبة إلى الاستدلال بآية النفر فهذا الحديث أولى بالاستدلال به من آية النفر. ليش؟ لأنه هذا الحديث لم يرد فيه إنذار حتى نقول بأن الإنذار هو إخبار خاص ولا يشمل إخبار الإخبار بقول المعصوم. واضح؟ زين. يقول أن الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال على حجية الخبر بهذه الآية. وكأن فيه، يقول الشيخ الأنصاري، وكأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بالآية، لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا. ليش ضعيف جدا؟ لأنه غاية ما يفيد بأنه ماذا؟ بأنه الحفظ مطلوب ومحبوب للشارع، ولكن هذا لا ينافي أنه وجوب القبول يكون مشترطا بماذا؟ بالعلم. ماكو منافات. فكأن يريد الشيخ الأنصاري يقول بأن الشيخ البهائي يريد أن يقول إذا وصلنا إلى هذا الحد من الآيات للاستدلال فالاستدلال بمثل هذه الأحاديث أولى لحجية الخبر. زين، وكأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها، أي بهذه الآية، لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما سيجيء إن شاء الله عند ذكر الأخبار. هذا ولكن ظاهر الرواية عندنا شوية، ظاهر الرواية إلى الآن قلنا بأنه الظهور واضح في أن يكون الإنذار مع التخوف. نعم، وأما بالنسبة إلى الأخبار لأنه الإخبار ليس فيه تخوف لا يصدق عليه إنذار فالآية ساكتة عنه. ولكن إذا تذكرون بالنسبة إلى الحديث، حديث الفاضل، خبر الفاضل، عندما ذكرناه بالنسبة إلى منافع الحج، المنفعة الإمام قال ماذا؟ أنه عندما يأتون إلى الحج يلتقون بالمعصوم بالأئمة، فعندما يرجعون يبلغوهم ما سمعوه من من؟ من الإمام، واستشهد الإمام بهذه الآية لينذر قومهم إذا رجعوا. زين، فإذا هذا الخبر واضح ويدل على أنه ماذا؟ بأن الإنذار يشمل حتى الإخبار. أنتوا كل تركيزكم لهدم الاستدلال بالآية شنو كان بالجواب الثالث؟ أن تصرفوا الإخبار عن الإنذار بأنه لم يكن مشمولا للإنذار، والحال أن هذه الرواية تجعل الإخبار من صميم الإنذار. ليش؟ لأنه الإمام استشهد بها بالآية. واضح؟ يجيب الشيخ الأنصاري بجوابين. الجواب الأول يقول لا يمكن الاستناد إلى خبر واحد لرفع الظهور عن الآية، وإلا للزم منه الدور. الآية تشمل الإخبار، هذا المعنى متوقف على ماذا؟ على ورود خبر الفاضل، وخبر الفاضل يشمل الإخبار فيما إذا كان مشمولا للآية. واضح؟ يعني أنتم بواسطة الخبر الواحد تريدون أن تثبتوا بأن الإنذار شامل للإخبار. فإذا حجية هذا الخبر الواحد إنما تتم بعد إثبات شموله لماذا؟ للآية. صحيح؟ من ناحية أخرى شمول هذه الآية للإخبار متوقف على هذا الخبر الواحد، فيلزم منه الدور. واضح؟ والآية متوقفة على الخبر الواحد، هذا أولا. ثانيا لو لم نقبل بهذا الأمر نقول أصلا الرواية لا يمكن أن تكون شاملة للإخبار بالخبر الواحد. ليش؟ لأنه غالبا عندما يذهب الناس إلى الحج من كل منطقة ومن كل صقع إنما يذهبون بالعشرات، فكلهم يسمعون من الإمام ما يسمعون، مو أنه كل واحد يلتقي بالإمام ويسمع منه شيء. فعندما يرجعون بأعداد كبيرة ينقلون لهم بأننا سمعنا الإمام الصادق هكذا قال في المدينة، أو كان في منى وهكذا قال، فيحصل للمخبرين العلم بصدور هذا الخبر من من؟ من المعصوم، وليس خبرا واحدا. فهذا الغالب، فلذا نقول بأن الخبر الذي يقول بحجيته بالنسبة إلى رجوعهم، فيما إذا حصل للسامع العلم بصدوره نتيجة لإخبار أكثر من واحد، مو أنه خبر عادل واحد يكون حجة. لذا يقول هذا، ولكن ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفاضل بعد تذكروها من منافع الحج يدفع هذا الإيراد. إيرادنا شنو كان؟ قلنا بأنه الآية لم تكن شاملة للإخبار، لأنه ليس فيها تخويف، ليس في الإخبار تخويف، لكنها هذه الرواية رواية الفاضل من الآحاد، فلا ينفع في صرف الآية عن ظاهرها في مسألة حجية الآحاد. ليش؟ لأنه يلزم منه الدور، مع إمكان، هذا الجواب الثاني، مع إمكان منع دلالتها على المدعى. مدعانا شنو؟ حجية الخبر العادل الواحد، والحال أنه خبر الفاضل يدل على حجية خبر العدلاء الكثيرين، مع إمكان منع دلالتها على المدعى، لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل سقع، بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله الواقعي عن الإمام عليه السلام، مو خبر واحد عادل واحد، وإنما خبر عدة عدلاء، يعني فضلا من أن تحقق البينة بل أكثر من ذلك. وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم، فإطلاق الرواية منزل على الغالب. واضح؟ واضح الجواب ولا؟ ها؟ أخذ
الغالب
يعني أنه الغالب. إحنا كلامنا وين؟ كلامنا أنه حجية الخبر الواحد. الاستدلال بهذا الخبر أن هؤلاء الحجاج عندما يأتون إلى الحج ويسمعون من الإمام، فعندما يرجعون إلى قومهم يخبرهم بالأحكام الواقعية المسموعة من الإمام، غالبا لم يكن الحاج من كل منطقة شخصا واحدا، بل الغالب أنه شنو؟ يخرجون جماعة يذهبون إلى الحج، فعندما يرجعون كلهم يشهدون بأننا سمعنا الإمام الصادق هكذا قال، فيحصل للسامع ماذا؟ مو الظن، وإنما يحصل له العلم بصدق ما يقولون. فإذن الآية، فإذن الرواية التي استشهد بها الإمام يريد أن يقول في هذه الحالة لم يكن القبول من ناحية ماذا؟ الإنذار أو الإخبار بالخبر الظني، بل من باب حجية القاطع والعلم بما يخبر، فهو خارج عما نحن فيه. واضح؟ وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم نتيجة لحصول القطع من إخبارهم جميعا. يعني مو الاستدلال هسه إذا باللسان العلمي احنا نريد نستدل على حجية الخبر الواحد بالعموم الاستغراقي، هذه الجواب يريد يقول بأنه الحجية الحاصلة من ماذا؟ من العموم المجموعي. نعم، العموم المجموعي، يعني كلهم يأتون ويشهدون بذلك. نعم طبعا، إذا أكثر من عادل فد 10 عدلاء يخبرونك بخبر واحد، لا شك ولا ريب يكون ماذا؟ موجبا لحصول العلم بصدقهم، مو ظن، حتى يكون داخلا فيما نحن في. فإطلاق الرواية منزل على الغالب، الغالب من خروج الحجاج. وصلى الله عليه وسلم.
سبحان الله.